مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. روبنسون كروزو. ترجمة عبد الرحيم أبو شمعة. نشر وتوزيع مكتبة الرائد. صوت وأداء مازن الهشلمون.
الفصل الأول على الجزيرة. ولدت في العام 1632 في مدينة يورك. كانت عائلتي أريقة وكان أبي سيدا حكيما، علم دوما بولعي بالبحر وحاول دائما شرح الأخطار التي يتعرض لها كل بحار هناك. وعلى هذا الأساس تخليت عن فكرة ركوب البحر لبعض الوقت. ولكن ذات يوم عندما كنت في مدينة هال، التقيت بصديق لي كان ذاهبا للإبحار على سفينة والده، دعاني للسفر معه ووصف لي الرحلات الرائعة التي قام بها. أيقظ هذا حبي العميق للبحر، وبدون أن أسأل بركة أبي أو بركة الله وبدون التفكير بنتائج قراري المتهور، صعدت على متن السفينة. تركنا هال قاصدين الساحل الإفريقي، أبحرنا بالسفينة وبدا وكأننا نتجه نحو جزيرة فرناندو دو نورونها، ولكن لاحقا مررنا شرقية تلك الجزيرة. بعد بضعة أيام بدأت عاصفة مخيفة بالهبوب. تلاعبت الرياح الهائجة بالسفينة دافعة إياها في هذا الاتجاه وذاك لإثني عشر يوما. تضررت السفينة كثيرا ودخلت المياه إليها بسرعة. ثم صرخ أحد رجالنا ذات صباح:
اليابسة اليابسة، أستطيع رؤية اليابسة.
وبعدها مباشرة اصطدمت السفينة ببعض الرمال، غمرت الأمواج السفينة وعلمنا بأن السفينة ستتحطم. أخذنا قارب الإنقاذ الصغير وأنزلناه إلى الماء ثم صعدنا عليه. بعد أن أبحرنا لوقت قصير في القارب الصغير، جاءت موجة كبيرة هادرة وقذفتنا جميعا إلى الماء. حملتني الأمواج الكبيرة نحو الشاطئ، وهناك قذفت إلى اليابسة وجرحت جرحا بليغا. كنت منهك القوى وضعيفا جدا، ومع هذا وقفت على قدمي ومشيت إلى مكان جاف حيث استلقيت وأنا أقرب إلى الموت من الحياة. بعد وقت قليل شعرت بالمرض وبصقت قدرا عظيما من مياه البحر التي دخلت إلى معدتي. شعرت بأنني أفضل حالا بعد هذا وأردت الحصول على بعض الراحة. لم أجرؤ على النوم على الأرض كي لا تهاجمني الحيوانات المفترسة، لذا تسلقت شجرة حيث بقيت حتى الصباح، وكنت متأكداً بأنني خسرت كل أصدقائي في البحر الهائج وأني الوحيد الذي نجا. كنت متعباً جداً، لذا نمت سريعاً نوماً عميقاً. استيقظت في اليوم التالي، كان البحر قد هدأ عندها وكانت السفينة على بعد أقل من كيلومتر من الشاطئ. طبعاً لم يكن معي شيء على الشاطئ، لم يكن معي طعام أو أي شيء أستطيع الحصول بواسطته على الطعام. كان ضروريا أن أسبح إلى السفينة وأن أحاول إحضار بعض الأشياء المفيدة التي قد أجدها هناك. خلعت ثيابي وذهبت إليها. دخلت من خلال فتحة في الجانب. كان الجزء السفلي مليئا بالماء، ولكن لحسن حظي كانت الأجزاء الأخرى جافة. وجدت أربعة ألواح كبيرة من الخشب، لذا ربطتها لأصنع طوفاً. ثم وضعت على هذا الطوف كل الأشياء التي احتجت إليها. أخذت علبة كبيرة من الطعام فأساً وأشياء أخرى لتقطيع وتشكيل الخشب. كما أحضرت 7 مسدسات والكثير من البارود لها، وبالإضافة إلى ذلك أحضرت أقلاماً وأوراقاً وبعض الكتب والإبر وبعض الثياب التي استطعت إيجادها. فككت الشراع الذي كان ما يزال معلقاً وثبتته على طوفي، وبعد أن أحضرت كل هذه الأشياء انطلقت بالطوف نحو الشاطئ. عندما اقتربت من الشاطئ اصطدم الطوف فجأة بالرمل، وبدأت كل أشياء بالوقوع من طرف الطوف الذي كان ما يزال في الماء. أنقذت العديد من الأشياء بسرعة وأرجعتها. ربطت هذه الأشياء بصعوبة كبيرة وتمكنت من إيصال الطوف ثانية إلى الماء. قدت طوفي إلى نهر صغير وأنزلت بضائعي بأمان على اليابسة. بعد إنهاء العملية تجولت في الجزيرة لإيجاد مكان مناسب لبناء كوخ لإبقاء بضائعي سالمة. كانت هناك تلة على بعد 2 كيلومتر. كان هناك العديد من التلال الأخرى، ولكن هذه بدت الأعلى. أخذت مسدسي ووثبت إلى أعلى التلة، وبعد أن نظرت حولي تأكدت بأنني على جزيرة حقيقية محاطة بالبحر الواسع ولوحدي. لا شيء كان مرئيا ما عدا جزيرتين صغيرتين حوالي 14 كيلومترا إلى الغرب، ورأيت أنه لم يكن هناك أكواخ أو حقول، مما أثبت بأنها غير مسكونة. شاهدت الكثير من الطيور من مختلف الأصناف والأنواع، ولكنني لم أستطع التمييز بين تلك التي تؤكل والتي لا تؤكل. في طريق عودتي اصطدت طائرا ضخما أظن بأنها الرصاصة الأولى التي أطلقت على هذه الجزيرة، وعلى صوت إطلاق النار طارت أعداد كبيرة من الطيور من مئات الأنواع بضجة كبيرة، صافقة بجوانحها بعنف وزاعقة بصوت عال. تابعت التفتيش عن مكان مناسب لبناء كوخي. في النهاية وجدت مكانا على جانب تلة. هناك على جانب التلة من الخلف وجدت كهفا صغيرا غير موغل في الصخر. أحضرت الشراع من طوفي ونصبت خيمة على الأرض. رسمت نصف دائرة حول الخيمة وقطعت أشجارا صغيرة وصنعت سورا حول خيمتي. كان علو السور حوالي 2 متر من عواميد محدبة الرأس. ثم بدأت لاحقا بتكسير الصخر لأوسع الكهف. وضعت الرمل والحجارة داخل السور حتى ارتفعت الأرض حوالي 0.5 متر. بعد إنهاء هذا العمل حصلت على غرفتين: الخيمة التي كنت سأعيش فيها والكهف الذي سأستعمله كمخزن. لم يكن هناك باب في السور، لذا صنعت سلما غليظا مع درجات. وصلت إلى الأعلى. عندما صرت داخل السور رفعت السلم من بعدي بهذه الطريقة. تأكدت أنني الآن سالم كليا من الحيوانات الخطرة. جلبت كل الأشياء التي أخذتها من السفينة المحطمة ورتبتها في مخزن. بعد 10 أو 12 يوما من وصولي تبين لي بأنني أحتاج إلى طريقة لعد الأيام، لذا ركزت عمودا طويلا وغليظا نحت عليه بأحرف كبيرة. وصلت إلى الشاطئ هنا في 30 من أيار عام 1659. كل يوم كنت أحفر علامة صغيرة على هذا العمود. العلامة 7 كانت أكبر من الأخريات، مما عنا أسبوعا جديدا. عند العلامة 30 أو 31 كنت أحفر خطا، مما عنا شهرا. الفصل الثاني: بعض الأشياء الضرورية. بدأت الآن صنع بعض الأشياء التي احتجتها. كنت بأمس الحاجة لكرسي وطاولة، بدونهما لم أستطع الكتابة أو تناول الطعام بطريقة لائقة، ولأنني لم أمتلك الأشياء المناسبة فقد كلفتني جهدا كبيرا وعناء. مثلا عندما احتجت إلى لوح خشب لم يكن أمامي سوى قطع شجرة وقطع الجزء المستدير من الشجرة بواسطة فأسي. بهذه الطريقة كنت أتمكن من الحصول على لوح خشبي من شجرة، ولكن كان لدي متسع من الوقت لذا لم أبالي. صنعت طاولة وكرسيا ووضعت ألواحا على جانب واحد من مخزني، وعلى هذه وضعت كل مخزوناتي وبضائعي بالترتيب، ثم كان كل شيء جاهزا. وكانت سعادتي لا توصف لرؤيتي أن بضائعي مرتبة وأن لدي مجموعة جديدة منها. لم أكن أعرف ماذا أفعل بالضوء عند المساء، لذا كنت أخلد للنوم. ما إن يحل المساء كنت أصنع ضوءا جيدا بشمع النحل، ولكن لم يكن عندي شمع نحل. كل ما كان بإمكاني فعله هو الآتي: كلما قتلت وأكلت حيوانا كنت أضع الدهن جانبا. صنعت قدحا من التراب المجفف في الشمس وملأته بالدهن، وبهذا صنعت قنديلا. لقد أعطاني هذا ضوءا، مع أنه لم يكن ضوءا جيدا وواضحا. الفصل الثالث: رحلة عبر الجزيرة. مضى على وجودي في هذه الجزيرة الكئيبة حتى الآن أكثر من 10 أشهر، وبما أنني قد صنعت لنفسي مكانا آمنا للعيش فيه، كانت لدي رغبة كبيرة في أن أكتشف المزيد عن باقي الجزيرة. صعدت إلى أعلى الجدول حيث أحضرت أول الأمر طوفي إلى الشاطئ. على ضفة هذا الجدول وجدت منبسطات معشوشبة حيث كان ينبت السكر، ولكن بريا وليس مثاليا. عند قمة الجدول كانت تلك المنبسطات غير موجودة، وكانت هناك المزيد من الأشجار. هنا وجدت الكثير من أنواع الفاكهة. جمعت الكثير من هذه الفاكهة لأنني ظننت أنني قد أحتاج إليها، إذ قد أجففها في الشمس وأخزنها في مخزني. نمت تلك الليلة على شجرة. في اليوم التالي واصلت تجوالي ووصلت إلى فجوة في التلال حيث امتد الريف إلى الغرب. بدا الريف من هنا منعشا أخضر ومزهرا وكأنه حديقة مزروعة، وفكرت بسعادة بأنني كنت ملكا وحيدا في هذه الجزيرة. بعد أن أمضيت 3 أيام في هذه الرحلة رجعت إلى البيت. كان يجب أن أسمي خيمتي الآن. أخذت معي الفواكه التي جمعتها، ولكن قبل أن أصل إلى هناك كانت معظم الأنواع قد فسدت. وضعت المتبقي منها لتجف في الشمس، وبعد عدة أيام وجدت بأنها قد جفت جيدا. الفصل الرابع: المحصول الأول من الذرة. خلال هذا الشهر هطلت أمطار غزيرة حتى أنني لم أتمكن من الخروج من خيمتي، ولهذا السبب لم يكن من السهل الحصول على الطعام. ولكنني خرجت مرتين. في المرة الأولى قتلت حيوانا، وفي اليوم الأخير من الأمطار اصطدت سمكة كبيرة. ولباقي موسم الأمطار أكلت الفاكهة المجففة والطعام الذي أخذته من السفينة. في هذا الوقت عملت على توسيع غرفة مخزني، كما صنعت سلالا لحمل التراب من الغرفة ولإبقاء الطعام في الداخل. لم يكن لدي قدورا ما عدا 2 صغيرين لحفظ السوائل. لم يكن لدي قدر لسلق أي شيء ما عدا واحدا أخذته من السفينة، ولكنه كان كبيرا جدا. فتشت في الجزيرة واكتشفت أخيراً أنواعاً من الطين يصلح لصنع القدور. قد أجعل القارئ يضحك علي إن تحدثت عن الأشياء الغريبة والقبيحة التي صنعتها، وكم انهار منها وكم سقط منها وتكسر إلى قطع. عملت جاهداً، ولكنني لم أتمكن إلا من صنع شيئين كبيرين وبشعين لا يمكنني تسميتها جراراً بعد عمل جاهد لمدة شهرين، ولكنني صنعت عدة قدور صغيرة وأقداح، وهذه تمكنت من صنعها جيداً. وضعت خشباً حول القدور التي صنعتها وحافظت على النار خارجها وعلى أعلاها حتى أصبحت القدور حمراء من الحرارة. بعد 5 أو 6 ساعات بدأت بإضعاف النار. راقبت قدوري طوال الليل حتى لا تنخمد النار بسرعة، وفي الصباح حصلت على 3 قدور جيدة، لن أقول جميلة، وجرتين، وكلها قوية ومفيدة. كانت سعادتي لا مثيل لها لشيء صغير كهذا عندما علمت بأنه صار لدي قدرا يتحمل النار. لم أستطع الانتظار حتى تبرد، ولكني وضعت واحدا على النار ثانية وبداخله بعض الماء لسلق بعض الطعام. الفصل الخامس: عمل غير مجد. روبنسون كروزو. في كل هذا الوقت كنت أفكر بالجزر التي رأيتها من الناحية الأخرى. فكرت إن كان بإمكاني الوصول إليها، وربما يمكنني التقدم أكثر. وقد أعود إلى موطني ثانية، هذا ما جعلني أفكر إن كان مستحيلاً أن أصنع قارباً لنفسي، قارباً كالذي يصنعه الهنود، مقطوع من شجرة. فكرت إن كان بإمكاني قطع قلب الشجرة بواسطة فأسي أو حرقه بالنار حتى أصنع قارباً منها، ولكنني نسيت شيئاً. لم يكن معي أحد ليساعدني بزحزحة القارب عندما ينتهي صنعه إلى الماء. ذهبت للعمل على هذا القارب كأحمق ما يكون الإنسان عليه. أفرحت نفسي بالخطة، ومن دون أن أقرر إن كان باستطاعتي إكمالها، جاءت مشكلة جره إلى الماء إلى عقلي. ولكنني أعطيت نفسي جواباً سخيفاً لهذا السؤال: دعني أولاً أصنع القارب، أنا متأكد أنني سأجد طريقة أو أخرى لجره بعد إنهائه. لذا قطعت شجرة كبيرة كان قطرها 2 متر عند الجزء السفلي، ومتراً ونصف المتر عند القمة قبل أن تتفرع إلى أغصان. استغرق قطعها 20 يوماً عند الجذع و14 يوماً عند الأغصان. بعد هذا استغرق جعل شكلها شكل قارب شهراً، و3 أشهر حفرها من الداخل. في النهاية صنعت قارباً جيداً كبيراً بما فيه الكفاية ليحمل 10 رجال، كبيراً ليحملني وكل بضائعي. عندما أنهيت هذا العمل كنت مسروراً به. كان علي فقط إيصاله إلى الماء، كان على بعد 100 متر من الماء، ولكن الأرض كانت مرتفعة كتلة في البداية، لذا قررت أن أقطع طريقي عبر التلة. عندما أنهيت هذا لم تتحسن الأمور، لم أستطع زحزحة القارب على الإطلاق. عندها قررت أن أحضر الماء إلى القارب بما أنني لن أستطيع أخذ القارب إلى الماء، لذا بدأت هذا العمل. ولكن عندما بدأت أضع الخطط وفكرت كم يجب أن تكون الحفرة عميقة وعريضة وكم من التراب يتوجب علي رميه، اتضح لي بأنه سيستغرق 10 أو 12 سنة قبل أن أتمكن من إنهائه. وهكذا في النهاية وبحزن كبير تركت هذا العمل. الفصل السادس: مفاجأة مخيفة. ذات يوم عند الظهيرة، وبعد أن مضى علي في الجزيرة عدة سنين، كنت أتجول على الشاطئ عندما فوجئت برؤية أثر قدم رجل على الرمل. وقفت هناك كمن شاهد عملاقاً أو شيئاً مخيفاً. تنصت ونظرت حولي، لم أستطع سماع أي شيء أو رؤية أي شيء. مشيت على الشاطئ شمالاً وجنوباً، ولكنني لم أرى سوى تلك العلامة. ذهبت إليها ثانية لأرى إن كنت أحلم، ولكنها كانت هناك أثر كامل لكل جزء من قدم. لم أستطع التفكير كيف وصلت إلى هناك. عدت إلى خيمتي ملتفتاً إلى الوراء عند كل خطوتين أو ثلاث، ظاناً كل نبتة أو شجرة في المدى إنساناً. لم أنم تلك الليلة. في الصباح استيقظت وفكرت، هل يمكن أن تكون تلك العلامة لقدمي؟ ذهبت إلى الشاطئ ثانية ووجدت بأن قدمي لم تكن كبيرة هكذا. رجعت وحصنت السور حول بيتي، ثم جعلت 7 ثغرات فيه حتى أتمكن من إطلاق النار كل دقيقتين. كان الخوف ما جعلني أقوم بكل هذا، وأثر القدم أيضاً. لم أكن قد رأيت أبداً رجلاً يقترب من هذه الجزيرة. الفصل 7، آكلوا لحوم البشر. ذات يوم وبعد أن تجولت في القسم الغربي من الجزيرة أكثر من أي مرة من قبل، اعتقدت أنني لمحت قارباً في البحر من بعيد، ولكنه كان بعيداً جداً حتى أنني لم أكن متأكداً إن كان قارباً أو لا. وعندما نزلت عن التلة لم أعد أستطيع رؤيته. قلت لنفسي بأن رؤية أثر قدم رجل لم يكن شيئاً غريباً في الجزيرة كما ظننت. لابد أن الجزيرة ترتادها القوارب من الجزر الأخرى عندما يكونون في عمق البحر، فيأتون إلى هذا الجزء الغربي من الجزيرة ليكونوا بمأمن من الطقس السيء. كما فكرت أيضاً في أن الرجال المتوحشين من هذه الجزر يلتقون ويتقاتلون في مراكبهم، والذين يتخذون منهم أسرى قد يحضرونهم إلى هذا الشاطئ لقتلهم وأكلهم. ولأن الرجال المتوحشين في هذا الجزء من العالم يفعلون هذا، أطلق عليهم اسم آكلي لحوم البشر. عندما نزلت عن التلة إلى الشاطئ جنوب غربي الجزيرة، رأيت منظراً مروعاً لا يمكنني إيجاد كلمات لوصف الخوف وقلق نفسي لرؤية الشاطئ مغطاً بالرؤوس والأيدي والأقدام والعظام من أجزاء أخرى من أجسام بشرية. كما لاحظت مكاناً أضرمت فيه النار وآثار جلوس على الرمل، حيث كما افترضت أكل هؤلاء آكلو لحوم البشر أجسام رفاقهم. دهشت جداً بهذا المنظر، حيث أنني لم أفكر بالخطر المحدق بي لمدة طويلة. كان بإمكاني فقط التفكير بالحالة التي قد يصل إليها الإنسان. أدرت وجهي عن هذا المنظر، آلمتني معدتي وكدت أقع على الأرض. لم أستطع البقاء في هذا المكان دقيقة واحدة، لذا صعدت إلى التلة مرة ثانية بأسرع ما يمكنني ومشيت إلى منزلي. في اليوم التالي وجدت مكاناً في التلة حيث بإمكاني الانتظار بأمان إلى أن أشاهد أياً من قواربهم قادماً. وهكذا كان باستطاعتي من دون أن يراني أحد أن أختبئ في بعض الأشجار، حيث أستطيع الجلوس ومراقبة كل تصرفاتهم وتوجيه مسدسي إلى رؤوسهم. كنت قريباً جداً حتى أنني إن أطلقت النار عندما يحتشدون استطعت إصابة 3 أو 4 منهم برصاصة واحدة. كل صباح ولعدة أيام كنت أذهب إلى هذا المكان على التل، ولكنني مللت هذا العمل. بعد أن بقيت أراقب لشهرين أو 3 أشهر ولم أرى شيئاً، لذا توقفت عن الذهاب. حان الآن موسم جمع ذرتي، لهذا السبب كان علي الخروج باكراً جداً إلى الحقل. ذات صباح خرجت قبل طلوع ضوء النهار، ودهشت لرؤية ضوء نار على الشاطئ. كان على بعد 4 كيلومترات تقريباً. ناحية نهاية الجزيرة صعدت بسرعة إلى التلة وبدأت أفتش عن المكان. عندما شاهدت المكان رأيت 9 رجال كانوا جالسين حول نار صغيرة كانوا قد أضرموها. لم يضرموا النار لتدفئة أنفسهم لأن الطقس كان حارا جدا، ولكن كما افترضت لطهو بعض من طعامهم المخيف من زملائهم من بني البشر. بدأوا بالرقص، كنت أستطيع رؤية أرجلهم وأيديهم تتحرك، لكن لم يكن لديهم ثياب أو غطاء من أي نوع عليهم. بعد ساعة أو أكثر رجعوا إلى قواربهم وبدأوا بالذهاب. ركضت إلى منزلي لإحضار مسدسي. عندما عدت شاهدت قواربهم 3 كلها في البحر. عندما نزلت إلى الشاطئ شاهدت الآثار التي تركوها وراءهم. الدماء والعظام للرجال الذين أكلهم هؤلاء آكلو لحوم البشر بسعادة وضحك. غضبت جدا على هذا المنظر، حتى أنني بدأت أفكر كم من الممكن أن أقتل منهم في الحفلة القادمة مهما كان عددهم. الفصل 8: إنقاذ أسير. مضت 7 سنوات ولم أشاهد المزيد منهم. ثم في صباح أحد الأيام دهشت لرؤية 5 قوارب على الشاطئ، كلها من الناحية التي أنا عليها من الجزيرة. كان الرجال قد نزلوا من قواربهم. لم أستطع رؤيتهم، ولكنني كنت أعلم بأنهم جاءوا 5 أو 6 في كل قارب، لذا علمت بأنهم قد يكونون بين 20 أو 30 رجلاً. جهزت المسدسات في منزلي وجعلت كل شيء آمناً، ثم صعدت إلى أعلى التلة. من هنا كنت أستطيع رؤية بأنهم 30 رجلاً وكانوا قد أضرموا ناراً. كان طعامهم يحضر وكانوا يرقصون حول النار. وعندما نظرت شاهدت رجلين مسكينين يؤخذان من القارب، كانا قد جلبا ليقتلا. شاهدت رجلاً يضرب واحداً منهما بفأس خشبية، كان الآخر ما يزال يقف وحيداً حتى يتحضروا له. عندها بعد أن وجد هذا الرجل المسكين نفسه محرراً بدأ بالهروب على الرمال قادماً نحوي. كنت خائفاً جداً عندما شاهدته يركض نحوي، وازداد خوفي عندما شاهدت المجموعة كلها تلحق بي. ولكنني لم أتحرك، وبدأت أشعر بالمزيد من الأمل عندما شاهدت فقط 3 رجال تابعوا الركض خلفه. كان بينهم وبين الجدول الصغير الذي قدمت إليه في البداية مع أغراضي من السفينة، وعلمت بأن على الرجل المسكين عبور الجدول، وإلا قبض عليه هناك. بلغت المطاردة الجدول، قفز إلى الماء وسبح بسهولة كالسمكة، ثم تابع الركض بقوة كبيرة وسرعة. عندما وصل الرجال 3 إلى الجدول نزل 2 منهما إلى الماء، ولكن 3 لم يفعل، بل توقف هناك وسرعان ما عاد راجعاً بهدوء. لم يكن الاثنان الآخران سباحين ماهرين. عبرا الجدول ببطء شديد. عرفت أنه بإمكاني الآن مساعدة هذا الرجل المسكين. أخذت مسدسي ونزلت عن التل حتى أكون بين الرجل الهارب وهذين اللذين يتبعانه. ثم صرخت للهارب ولوحت له بيدي ليعود، ثم ذهبت ببطء إلى الرجلين اللذين تبعاه. ركضت إلى الأول وضربته على رأسه بمسدسي. لم أرد أن أطلق النار حتى لا يسمع الباقون، ولكن الرجل الآخر قدم نحوي بسرعة كبيرة حتى أنني اضطررت لإطلاق النار. قتلته رصاصة الأولى. شاهد الرجل المسكين الذي كان يهرب عدويه مقتولين، ولكنه كان خائفا جدا من النار والصوت من مسدسي، حتى أنه وقف هناك ولم يتقدم أو يتراجع. الفصل التاسع، فرايدي. صرخت للرجل المسكين الذي أنقذته. تقدم قليلا ثم توقف، ثم تقدم قليلا أكثر ثم توقف. بدا واضحا بأنه ظن بأنه أصبح سجينا مرة أخرى وسيقتل كما قتل عدوه. حاولت أن أريه بأنني كنت صديقه، واقترب أخيرا مني، ثم ركع على ركبتيه وقبل الأرض، ثم وضع رأسه على الأرض. أخذ قدمي ووضعها على رأسه. هذا كما يبدو طريقة لوعدي بأنه سيكون خادمي للأبد. ما فاجأ الرجل هو أنه عرف بأنني قتلت رجلا حتى الآن. أشار إليه وتفوه بعض الكلمات. لم أفهم هذه الكلمات، ولكنني كنت سعيدا جدا لسماعها. كان أول صوت بشري سمعته بعد كل هذه السنوات التي كنت فيها على هذه الجزيرة. بدا وكأنه يقول بأنه يريد الذهاب ورؤية الرجل الذي قتل. قلت له بأن يذهب. عندما وصل إليه وقف ينظر إليه، ثم أدار أولا إلى جهة ثم إلى الجهة الأخرى. نظر إلى الثغرة التي صنعتها طلقة المسدس، ثم حفر حفرتين في الأرض ووضع الجثتين فيها حتى لا يراهما الآخرون إن تبعوهما، ثم تبعني إلى خيمتي. عندما وصل الرجل إلى خيمتي أدركت بأن المطاردة أتعبته. أعطيته بعض الخبز وبعض الفاكهة المجففة وكوبا من الماء، ثم جعلته يتمدد وينام. بعد أن نام حوالي نصف ساعة استيقظ وخرج من المنزل إلي، ثم بدأت أتكلم معه وعلمته كيف يتكلم معي. أخبرته أولا بأن اسمه سيكون فرايدي، لأنه كان اليوم الذي أنقذت فيه حياته. علمته كيف يقول سيدي، ثم أعلمته بأن هذا سيكون اسمي. علمته أن يقول نعم ولا ومعناهما. أعطيت فرايدي بعض السراويل ومعطفا من جلود الحيوانات. كان مسرورا جدا لرؤية نفسه بثياب كهذه. صحيح أنه تحرك بغرابة في هذه الثياب أولا، لم يكن قد ارتدى ثيابا من قبل. لقد حف المعطف رقبته ويديه، ولكني وسعته، وبعدها ارتدى ثيابه بسهولة. في اليوم التالي بدأت أفكر بمكان ينام فيه. نصبت له خيمة في مكان فسيح داخل السور، ثم صنعت بابا لمخزني. في الليل نمت في المخزن. أخذت معي كل مسدساتي وأغلقت الباب. لم أكن بحاجة إلى هذا القدر من الحذر. لم يكن هناك خادم أفضل من فرايدي. لم يكن يغضب أبدا، كان همه أن يسعدني، أحبني كما يحب طفل والده، واعتقد أنه قد يضحي بحياته من أجلي في أي وقت. عامل مسدسي كأنه كان نوعا من الآلهة لم يلمسه أبدا، ولكنه يتكلم معه عندما يكون وحيدا معه، وتكلم معه كأنه سوف يجيبه. سألته لاحقا ماذا يقول للمسدس، فأخبرني أنه قال له بأن لا يقتله. كانت هذه أفضل سنة قضيتها على الجزيرة. بدأ فرايدي بالتكلم جيدا، وصار يفهم أسماء الأشياء التي أطلبها والأماكن التي أبعثه إليها، كما تمكن من التكلم جيدا معي، وهكذا بدأت أستفيد من لساني ثانية. كنت نادرا ما أستعمله من قبل للتكلم، وعدا عن سعادتي بالتكلم معه، كنت سعيدا بالرجل نفسه، وظهرت طيبته وسذاجته لي أكثر وأكثر كل يوم، وبدأت أحبه كثيرا، ومن جهته أعتقد بأنه أحبني أكثر مما استطاع محبة أي شيء من قبل. الفصل العاشر: معركة مع آكلي لحوم البشر. وهكذا مضت السنون، وذات صباح كنت منشغلا بمخازني، فصرخت لفرايدي وأخبرته بأن يذهب إلى شاطئ البحر واصطياد بعض السمك. لم يمض وقت طويل على ذهابه حتى رجع فرايدي راكضا، أسرع وتسلق السلم على الحائط، وقبل أن أتحدث إليه صرخ قائلا لي: أوه سيدي، أوه سيدي، سوء سوء، ماذا حصل فرايدي؟ قال: أوه هناك واحد اثنان ثلاثة قوارب، واحد اثنان ثلاثة. قلت: ليس عليك أن تخاف يا فرايدي. ولكنني لاحظت أن الرجل المسكين ما زال خائفا، كان دائما يحلم بأنهم سيعودون لأخذه، وأنهم سيقطعونه قطعا ويأكلونه. أخبرته بأنني أيضا في خطر، وبأنهم قد يأكلونني كما يأكلونه. قلت: ولكن علينا أن نتفق لمقاتلتهم، هل بإمكانك القتال يا فرايدي؟ قال: نعم، أطلق النار، ولكن هناك الكثير، عدد كبير. قلت ثانية: لا تهتم بهذا، سوف تخيفهم مسدساتنا حتى لو لم نقتلهم. لذا سألته: هل ستقف إلى جانبي وتنفذ كل أوامري؟ قال: أموت عندما تأمرني أن أموت يا سيدي. ثم جهزت 5 مسدسات. عندما أنهيت كل تحضيراتي صعدت إلى أعلى التلة لرؤية ما بإمكاني أن أكتشف. استطعت رؤية 21 رجلا و3 أسرى و3 قوارب، وبدا من عملهم أنهم سيأكلون أسراهم كما هي عادتهم. أغضبني هذا المنظر، أعطيت فرايدي مسدسين وأخذت 3 الباقية، كما أعطيت فرايدي جعبة كبيرة مع المزيد من البارود للمسدسات. طلبت منه أن يبقى خلفي وألا يتحرك أو يطلق النار أو يفعل أي شيء حتى أطلب منه ذلك. ثم ذهبت حوالي 2 كيلومترين حتى أصل إلى الأشجار قريبا منهم بحيث لا يرونني. تحركت بين الأشجار بحذر شديد وبصمت. تبعني فرايدي. تابعت السير حتى وصلت إلى طرف الأشجار من الناحية الأقرب إليهم. كان بيني وبينهم زاوية من الغابة الصغيرة فقط، هنا استدعيت فرايدي بهدوء. أريته شجرة كبيرة على زاوية الغابة. طلبت منه الذهاب إلى تلك الشجرة والعودة لإخباري إن كان باستطاعته رؤية ما كانوا يفعلون. فعل هذا وعاد في الحال وقال بأنهم كانوا جالسين حول النار يأكلون أحد الأسرى، وأن أسيراً آخر كان مقيداً على الأرض على بعد مسافة قصيرة منهم على الرمل. كان هناك شجرة أخرى حوالي 40 متراً بالقرب منهم، وأدركت أنه بإمكان الوصول إليها دون أن يراني أحد. وعندها أصير قريباً جداً منهم، وبتراجعي حوالي 20 متراً أصبح خلف بعض الشجيرات التي امتدت طوال الطريق نحو الشجرة الأخرى. هذا ما أعطاني فرصة لأشاهد آكلي لحوم البشر على مسافة قصيرة جداً. لم يكن هناك دقيقة أضيعها. كان هناك 17 رجلاً من آكلي لحوم البشر جالسين على الأرض قريباً من بعضهم البعض، وكانوا قد بعثوا لتوهم الرجال 4 الآخرين لقتل الأسير المسكين. ركعوا على ركبهم ليفكوا قيد الرجل. استدرت نحو فرايدي وقلت: الآن فرايدي، افعل تماماً ما تراني أفعله. وضعت مسدسين على الأرض، ووضع فرايدي واحداً من مسدساته أرضاً، ثم أخذت المسدس الآخر وصوبته نحو آكلي لحوم البشر. سألت فرايدي إن كان جاهزاً، قال: نعم. قلت: إذن أطلق النار عليهم، وأطلقت النار معه. كانت إصابة فرايدي أفضل من إصابتي، قتل 2 منهم وجرح 3 آخرين، أما أنا فقتلت 1 وجرحت 2. كانت النتيجة مدهشة تماماً. كل الذين لم يصابوا قفزوا على أقدامهم، ولكنهم لم يعرفوا أي اتجاه يركضون فيه أو أي اتجاه ينظرون. ثبت فرايدي نظره علي ليرى ماذا أفعل. عندما أطلقت الطلقة الأولى رميت المسدس وأخذت مسدس الثاني، وفعل فرايدي نفس الشيء، صوبت المسدس وفعل فرايدي مثلي. قلت: هل أنت جاهز يا فرايدي؟ قال: نعم. قلت: إذن أطلق النار. أطلقت النار 2 كما أطلق فرايدي النار. قتل 2 فقط، ولكن الكثيرين جرحوا وركضوا صارخين، وسرعان ما سقط 3 منهم. قلت: الآن فرايدي، احشي مسدسا واتبعني. حشوت المسدسين اللذين أطلقت النار بهما، ثم خرجت من الشجرة وأظهرت نفسي. كان فرايدي خلفي تماما، وعندما رأوني صرخت بأعلى صوتي، ثم ركضت إلى المكان حيث استلقى الأسير المسكين على الشاطئ. كان الرجال 4 قد تركوه عندما دهشوا من طلقاتنا الأولى. كانوا قد صعدوا على قارب من القوارب 3. استدرت إلى فرايدي وطلبت منه أن يطلق النار على الرجال في القارب. تقدم منهم راكضا حتى أصبح على بعد 15 منهم، ثم أطلق النار عليهم. اعتقدت بأنه قتلهم جميعا، ولكن واحدا منهم عاد ووقف. وبينما أطلق فرايدي النار عليهم قطعت الحبال التي قيدت الأسير المسكين، وحررت يديه وقدميه. لم يستطع الوقوف أو التكلم، ولكنه صرخ كأنه قد حرر ليقتل. طلبت من فرايدي التكلم معه وإخباره بأنه قد أنقذ، ولكن عندما جاء فرايدي لينظر إلى وجه الرجل قبله وصرخ وضحك وقفز راقصا ومغنيا، ثم صرخ 3. مضى وقت طويل قبل أن أجعله يتكلم. صرخ فرايدي لي قائلا: أوه سيدي، أترى الإنجليز يأكلون الأسرى أيضا؟ مضى وقت طويل قبل أن أجعله يتكلم معي أو يخبرني السبب، ولكنه أخبرني في النهاية أنه كان والده، ثم ركض وأحضر لأبيه الماء والخبز. بعد بضعة أيام أخذ فرايدي والده إلى منزله بأحد القوارب التي تركها الرجال. لم أتوقع رؤية فرايدي ثانية، ظننت بأنه سيبقى مع أهله، ولكنه عاد لأنه وعدني بأن يكون خادمي. الفصل الحادي عشر: سفينة إنجليزية. ومضت السنون. كنت نائما ذات صباح في منزلي عندما جاء فرايدي راكضا إلي صارخا:
سيدي سيدي، لقد جاءوا.
قفزت بأسرع ما يمكنني لارتداء ملابسي، لم أتوقع أي خطر، لذا لم أخذ مسدسي، ولكنني دهشت عندما أدرت عيناي إلى البحر وشاهدت قاربا على بعد كيلومتر قادما نحو الشاطئ. كان له شراع، وكان الهواء يهب بقوة كافية لإحضاره إلى البر. طلبت من فرايدي الاختباء بينما ذهبت إلى التلة. من أعلى التلة رأيت سفينة على بعد كيلومتر من الناحية الجنوبية من الجزيرة، بدت وكأنها سفينة إنجليزية، وكان القارب قارب السفينة. لا أستطيع التعبير عن شعوري، سررت جدا لرؤية السفينة، سفينة إنجليزية. ومع هذا ظل هناك بعض الشك في عقلي، مما دعاني للحذر. تساءلت عما قد تفعله سفينة إنجليزية في هذا الجزء من العالم، بما أن الجزيرة لم تكن على طريق إلى أو من أي مكان حيث تتواجد التجارة الإنجليزية، وكنت أعلم بأنه لم تكن هناك عاصفة لتقودهم إلى هناك. إن كانوا حقا من الإنجليز، لما كانوا قد قدموا إلى هنا لأي سبب؟ وبينما كنت أراقب مستلقيا، شاهدت القارب يقترب من الشاطئ. نزلوا إلى البحر على بعد حوالي كيلومتر مني، كانوا من الإنجليز. كان هناك 11 رجلاً، وثلاثة منهم بدوا وكأن أيديهم موثقة كما لو كانوا أسرى. قفز 4 أو 5 رجال إلى الشاطئ، ثم أخذوا الأسرى من القارب. دهشت جداً، ولم أستطع أن أفكر بمعنى هذا. صرخ فرايدي لي قائلاً:
أوه سيدي، أترى الإنجليز يأكلون الأسرى أيضاً؟
قلت:
لا لا، أخشى بأنهم قد يقتلونهم، ولكن بإمكانك التأكد بأنهم لن يأكلوهم.
وقف الرجال وتكلموا مع الأسرى لوقت طويل، وكل دقيقة كنت أتوقع رؤية الأسرى الثلاثة مقتولين، ولكن مصادفة خلصتهم. أتى هؤلاء الرجال إلى الجزيرة عندما كان البحر في حالة المد، ولكن بينما وقفوا يتكلمون مع الأسرى صار البحر جزرا، تاركا قاربهم جافا على الشاطئ. كانوا قد تركوا رجلين في القارب، ولكن هذين الرجلين ناما. استيقظ أحدهما وشاهد ماذا حدث، فنادى الآخرين الذين جاءوا بسرعة إلى القارب، ولكنهم لم يستطيعوا زحزحته. ثم ذهبوا جميعا واتفقوا بأن ينتظروا المد القادم. ذهبوا إلى الشاطئ وكأنهم يريدون استكشاف داخل الجزيرة. ذهبت إلى منزلي وحضرت كل شيء للمعركة كما من قبل، ثم قررت أن أظهر نفسي للأسرى الثلاثة وأن أعرف شيئا عنهم. اقتربت منهم بقدر ما أستطيع دون أن يراني أحد، ثم ناديتهم:
من أنتم أيها السادة؟
قفزوا من دهشتهم، ولكنهم دهشوا أكثر بعشر مرات عندما رأوني، لأنني بالتأكيد
بدوت غريباً بالثياب التي صنعتها لنفسي على الجزيرة. لم يردوا علي.
قلت ثانية: هاي أيها السادة، لا تستغربوا مني، ربما حصلتم على صديق قربكم وأنتم لا تشعرون.
قال أحدهم بحزن: عندها هذا الصديق سيكون قد بعث من الجنة، لأنه ما من أحد يستطيع مساعدتنا.
قلت: هاي أنا إنجليزي وأريد مساعدتكم، لدي خادم واحد فقط، ولكن لدينا مسدسات وبارود، أخبروني بصدق، هل أستطيع مساعدتكم؟ ماذا حصل لكم؟
قال أحد الأسرى:
كنت قبطان تلك السفينة، ثار رجالي ضدي، وفي وقت ما فكروا بقتلي، ولكن الآن وضعوني على هذا الشاطئ في هذا المكان المجهول، وهذان الرجلان معي، أحدهما مساعدي والآخر مسافر على متن السفينة.
سألت: هل معهما مسدسات؟ فأجاب بأن معهما مسدسين فقط، وواحد تركوه في القارب، أي أنها ثلاثة مسدسات. كان ذلك أحر وقت في اليوم، وبعد أن تقدمت قليلاً شاهدت خمسة رجال نائمين بين بعض الأشجار غير بعيد عن مكان وقوفي، وكان الثلاثة الآخرون ما زالوا يمشون في مكان ما على الجزيرة. عدت وقلت للقبطان:
هذه ثلاثة مسدسات لك ولجماعتك.
سألته إن كان علينا إطلاق النار على الرجال الخمسة النائمين، ولكن القبطان قال بأن اثنين فقط من الرجال كانا سيئين وسيطرا على الآخرين بإخافتهم. وبينما كنا نتحدث سمعنا بعض الرجال يستيقظون، وسرعان ما وجدنا اثنين منهم واقفين. سألت القبطان إن كانا القائدين، أجاب:
لا.
قلت: إذن بإمكانك تركهما يهربان، ويبدو أن الله أيقظهما ليتمكنا من إنقاذ نفسيهما. الآن لا تدع الآخرين يهربون منك. ثم أخذنا جميعنا مسدساتنا. ذهب أولاً الرجلان اللذان كانا مع القبطان، ولكنهما أحدثا بعض الضجة، فاستيقظ أحد الرجلين ورآهما قادمين، صرخ للباقين، ولكن بعد فوات الأوان. عندما صرخ أطلق المساعد والرجل الآخر النار وقتل أحدهما، وصرخ الذي جرح:
النجدة! النجدة!
للرجل الآخر الذي قفز. تقدم القبطان وضربه على رأسه بالجزء الثقيل من مسدسه، فلم يتكلم مرة أخرى. ثم مات الرجل الذي كان مجروحاً بعد قليل. في هذا الوقت وصلت، عندما عرف الاثنان الآخران بأنهما في خطر، وعلما بأنهما لن يستطيعا فعل أي شيء، توسلا إلى القبطان عدم قتلهما، وأعطياه وعدهما، ولكننا قيدنا أيديهما وأقدامهما. وبينما كان هذا يحدث، بعثت فرايدي والمساعد إلى القارب، لأن الرجال الثلاثة الذين لم يكونوا مع الآخرين رجعوا عندما سمعوا أصوات المسدسات، وعدوا أيضا بخدمة القبطان. قيدناهم وتركناهم مع الآخرين، وهكذا ربحنا كل شيء. أخبرت القبطان قصتي، دهش جدا لدى سماعها، وسر عند سماعه الطريقة الرائعة التي حصلت فيها على المخازن والبارود والمسدسات. وعندما فكر كيف أن الله قد أبقاني سالما على الجزيرة حتى أنقذ حياته، انهمرت دموعه على وجهه ولم يستطع التفوه بكلمة أخرى. بعدها قدته والرجلين إلى منزلي، أعطيتهم بعض طعام الجزيرة، وأريتهم طاولتي وكرسيي وقدوري وأشياء أخرى صنعتها طيلة السنوات التي قضيتها في هذا المكان.
الفصل الثاني عشر، إلى الوطن أخيراً. ثم بدأنا بالتفكير كيف بإمكاننا الاستيلاء على السفينة. قال القبطان بأنه ما زال هناك 26 رجلاً على متنها، لم نكن نعلم كيف سنقاتل هذا العدد. عندها جاءتني فكرة بأن الرجال في السفينة سيتساءلون ما قد حصل للأحد عشر رجلاً الذين قدموا في القارب، ولماذا لم يعودوا حتى الآن؟ عندها قد يأتون إلى الشاطئ في قارب آخر للتفتيش عنهم. لذا علينا الآن صنع فجوة في القارب الذي على الشاطئ حتى لا يتمكنوا من أخذه. وعندما أنهينا عملنا هذا، سمعنا إطلاق نار على السفينة، ثم شاهدنا على من يرفع كأمر للآخرين بالعودة، ولكن لم يرجع أي قارب. أطلقوا النار مرة أخرى ورفعوا أعلاما أخرى. أخيرا أنزلوا قاربا فيه عشرة رجال وتقدم نحو الشاطئ. وبينما اقترب القارب شاهدهم القبطان وقال بأن ثلاثة منهم لا بأس بهم، انقادوا إلى الآخرين بعد أن أخيفوا، وكان السبعة الآخرون سيئين. رفعوا قاربهم إلى الرمل ثم ركضوا جميعا إلى قاربهم الآخر. كان من السهل رؤية دهشتهم لرؤية الفجوة العظيمة فيه، ثم بدأوا بالصراخ لإسماع الآخرين، ولكن أحدا لم يرد. ثم تجمعوا على شكل حلقة وأطلقوا النار من مسدساتهم دفعة واحدة. سمع أسران الصوت ولكنهم لم يجرؤوا على الرد. طلب القائد من رجلين البقاء عند القارب، وتقدم الثمانية الآخرون باتجاه أعلى التلة الصغيرة التي كان منزلي يقع تحتها. طلبت من فرايدي والمساعد الذهاب إلى الجدول الصغير في الغرب، وحالما يصلون إلى الأعلى يصرخون. وعندما يجيب الرجال القادمون من السفينة عليهم الصراخ ثانية، ثم عليهم اقتياد الرجال حتى الأشجار في الجزيرة من بعيد دون أن يراهم أحد. عندما سمع الرجال من في السفينة صراخ فرايدي والمساعد، ركضوا على الشاطئ نحو الصوت. وعندما توغلوا في الجزيرة نزلنا وفاجأنا الرجلين اللذين كانا مع القارب وأسرناهما، ثم أخذنا القارب وخبأناه. كانا رجلين جيدين وكانا مستعدين لمساعدتنا، لذا تركناهما يحتفظان بمسدساتهما. خلال هذا الوقت قام فرايدي والمساعد بعملهما بنجاح بالصراخ والرد، جذبا الآخرين من تلة إلى أخرى حتى أنهكهم التعب، ولم يعرفوا أين كانوا. بالطبع كان فرايدي والمساعد منهكين عندما رجعا إلينا. عاد الرجال السبعة بعد عدة ساعات، وقبل أن يقتربوا كثيرا كان بإمكاننا سماع الرجال في المقدمة ينادون الذين في المؤخرة ليسرعوا، والرجال في المؤخرة يجيبون بأنهم تعبون جدا وبأنهم لا يستطيعون الإسراع أكثر. كان الظلام قد بدأ يحل في ذلك الوقت. في النهاية وصل الرجال السبعة إلى المكان حيث كان قاربهم. كانت دهشتهم عظيمة عندما وجدوا أن القارب قد اختفى كما اختفى الرجلان. كان بإمكاننا سماعهم يقولون لبعضهم البعض بأنهم نزلوا إلى جزيرة جن وسحر وبأنهم سيختفون جميعا. أمرت فرايدي والقبطان أن يزحفا على أيديهم وركبهم وينحنيا نحو الأرض بقدر ما يستطيعان، والاقتراب منهم قدر المستطاع. بعد وقت قليل تقدم القائد نحوهما ومعه رجلان، وبينما هما يقتربان قفز فرايدي والقبطان وأطلقا النار عليهم. قتل القائد، جرح رجل ومن ثم مات وهرب الآخر. تقدمت في الحال ومعي جيشي كله، والذي أصبح الآن 8 رجال. أمرت أحد الرجلين اللذين كانا يحرسان القارب بالتكلم معهم، لذا نادى: توم سميث، توم سميث. أجاب توم سميث:
من هذا؟ هل هو جونز؟
لأنه عرف الصوت. أجاب رجلنا:
ارمي أسلحتك يا توم سميث، وإلا ستموت الآن.
قال سميث ثانية:
من هم؟
قال الآخر: قبطاننا ومعه 40 رجلا، لقد تبعوكم لساعتين، لقد قتل قائدكم.
ويلفري قد جرح وأنا أسير.
قال سميث:
هل نكون بمأمن؟
عندها أجاب القبطان:
أنت سميث؟ أنت تعرف صوتي؟
إن رميتم مسدساتكم في الحال تحصلون على حياتكم.
فألقوا مسدساتهم، فبعث رجلين لتقييد أيديهم وأقدامهم، ثم أصلحنا الفجوة في القارب، وذهب القبطان والمساعد و4 رجال آخرين إلى السفينة. كان هناك رجلان يحرسان جانب السفينة. كان الظلام حالكا، ولكنهما سمعا القارب قادما. أمر القبطان جونز بالصياح لهما وإخبارهما بأنهم قد أحضروا معهم الرجال والقارب من الجزيرة. وبينما كان يقول هذا، قدما إلى جانب السفينة، وصعد القبطان والمساعد بسرعة وأسرا الرجلين، ثم أغلقا الفتحات التي تؤدي إلى الجزء السفلي من السفينة، وأسرا جميع البحارة الباقين. كان قائدهم في مكان آخر من السفينة. اقتحم المساعد الغرفة التي كان فيها وأطلق عليه النار في رأسه، ثم استسلم الرجال الآخرون وسقطت السفينة بأيدينا. أمر القبطان بإطلاق 7 طلقات حتى أعرف بأن السفينة قد سقطت. سررت جدا واستلقيت للنوم. استيقظت عند سماعي صوت مسدس، وبعدها بوقت قليل سمعت صوت القبطان الذي قال لي مشيرا إلى السفينة:
يا صديقي، لقد أنقذتني، وهناك سفينتك.
السفينة ملكك الآن،
ونحن أيضا، وكل ما في السفينة.
عرضت على فرايدي أخذه إلى جزيرته، ولكنه توسل إلي أخذه معي. أخذته وأخذت معي بعض الأشياء التي صنعتها حتى أتذكر الجزيرة في السنوات القادمة. تركت الجزيرة في 1687 بعد أن أمضيت عليها 28 سنة و2 شهر و17 يوما. تنقلت بعدها في عدة رحلات، وسافرت إلى عدة أماكن أخرى ليس هناك وقت الآن لأكتب عنها. أنا رجل عجوز الآن، وأتحضر لرحلة أطول من هذه كلها. لقد عشت سنوات عديدة، حياة مليئة بالتغيرات، وتعلمت كم هي نعمة أن نمضي آخر أيامنا بسلام.